قال الحق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن.
حقيقة من أكبر النعم عندنا نعمة الإيمان وإنزال هذا القرآن.
ولعمر الله إن الغيبة والنميمة من أكبر الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد وفضلنا بهذا الدين على سائر العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الشرائع والأحكام والآداب ما يصلح به حالنا في المعاش والمعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل رسول وأكرم هاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم التناد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يزيننا جميعًا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وأسأل الله عز وجل أن يجزي باني هذا المسجد وعامره عنا خير الجزاء وأجزله وأوفاه، وأن يغفر له ولوالديه وأزواجه وذريته، وأن يبني له به بيتًا في الجنة، وأن يجزي القائمين عليه من إمام المسجد ومؤذنه وخادميه، أن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه في إحياء رسالة المسجد ونفع المسلمين من خلال هذا الصرح المبارك. أيها الأحبة، الموضوع الذي رغب أصحاب الفضيلة أن نتحدث فيه عن موضوع غاية في الأهمية، وهو وإن كان معلوماً من حيث الجملة للمسلمين إلا أن تفاصيله مجهولة عند الكثيرين، ويعلمون أيضاً أهميته ومكانته من الدين جملة، لكنهم لا يعلمون خطره وعظم شأنه وما شرع من الأحكام والشرائع والآداب لأجل حفظه وصيانته. إنه حفظ العرض، وقد ألفت في هذا رسالة تزيد عن 170 صفحة، ولذلك لا أدري، يعني لما حاولت أن أختصر الموضوع لا أدري كيف أحيط بمهماته في محاضرة بحدود ساعة تقريبا، لكن أرجو الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن يوفقني لعرض مهمات هذا الموضوع بما يسمح به وقت هذه المحاضرة. العرض أيها الأحبة المقصود به هو جانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص ويثلب، وسواء كان في نفسه أو سلفه أو ولده أو من يلزمه أمره من أهله وعشيرته، كل هذا يسمى العرض. يسمى العرض الشيء الذي يخاف عليه الإنسان من العيب والنقص والثلب والانتهاك، فهذا هو العرض. يقول ابن الأثير رحمة الله عليه في جامع الأصول: العرض موضع المدح والذم من الإنسان، فإذا قيل ذكر عرض فلان فمعناه ذكرت أموره التي يرتفع عنها أو يسقط بذكرها، ومن أجلها يحمد أو يذم، ويجوز أن تكون مختصة به دون أسلافه أو مختصة بأسلافه دونه أو بهما جميعاً. وذهب بعض العلماء إلى أن عرض الرجل هو نفسه دون أسلافه أو ولده. والصحيح أن العرض يشمل سمعة الإنسان وكرامته في نفسه وأهله السابقين والحاضرين واللاحقين، كله يسمى عرضا. وحفظ العرض أو النسب أو النسل هو أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بكل أحكامها وتشريعاتها وأوامرها ونواهيها لأجل حفظها. كل ما شرع الله عز وجل من الأحكام، سواء كان في الاعتقادات أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق والسلوكيات، فإنما جاءت لحفظ خمس ضروريات، وهي حفظ الدين الذي هو أساسها وأهمها، حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض أو النسب وحفظ المال، وحفظ المال. ولهذا شرع لحماية هذه الضروريات الخمس التي لا يمكن أن تستقيم أحوال الناس ولا أن تستقر حياتهم ولا أن يسعدوا في معاشهم ومعادهم إلا بحفظها. الأحكام التي جيء لحفظها، حفظ هذه الخمس، لا تكاد تحصر لكثرتها، وذلك يدل على عظم شأنها وأهميتها. وهذه الضروريات الخمس هي التي أجمعت كل الشرائع السماوية والعقلاء في كل مكان على وجوب حفظها وصيانتها والدفاع عنها، وأن حفظها كما ذكرت يبلغ مبلغ الضروريات التي يفوت بفواتها سعادة الدنيا والآخرة وصلاح أمر العباد في المعاش والمعاد، ويلحق الناس من الحرج والعنت والمشقة والجهد والأذى بقدر ما فاتهم منها. وما عظم العرض أيها الأحبة وسنة الأحكام والشرائع الكثيرة لحفظه كما عظم وحفظ في هذه الشريعة الغراء التي هي خاتمة الرسالة السماوية، وهي أكملها وأفضلها، بل هي خلاصتها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد. سبحان الله، من قتل دون عرضه، يعني دفاعا عن عرضه وشرفه، فهو شهيد، يعد من الشهداء عند الله عز وجل الذين هم رفقاء النبيين والصديقين يوم القيامة. وقد صدق حسان بن ثابت رحمة رضي الله عنه حين قال: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتاله. يقول: المال يمكن استدراكه، أو دعك تموت وأنت فقير، الأمر يسير، لكن العرض إذا انتهك وهتك فلا يمكن إعادته وحفظه. هذا يدلك على أن حفظ العرض مقدم على حفظ المال، بل العرض يفدى بالنفس. وإذا صال أحد على عرضك أو عرض زوجك أو ولدك أو أمك أو أختك أو أحد من قرابتك فيجب عليك دفعه، فإن لم يندفع شره إلا بقتله فتقتله ودمه هدر، ولو قتلك فأنت شهيد. سبحان الله، شوف رحمة ربي عز وجل بعباده. وهذا ليس فقط في العرض، حتى المال وهو أقل شأنا من العرض. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. سبحان الله، شوف عظمة هذا الدين في حفظ الحقوق وحمايتها وصيانتها إلى هذه الدرجة. ولهذا يقول الإمام الزركشي رحمة الله عليه: عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري أولى أن يكون ضرورياً. وقد شرع في الجناية على العرض بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ، فإن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه وماله، ولا يكاد أحد يتجاوز عن الجناية على عرضه. نعم، يعني قد يعني تتجاوز عن أخذ مالك أو غصبه وتحتسب ذلك عند الله عز وجل، لكن لا يمكن أن تتنازل عن هتك عرضك وانتهاك حرمتك، خصوصا إذا وصل والعياذ بالله إلى حد الزنا بمحرمك أو القذف والعياذ بالله لك أو لأحد من أهلك، فإن هذا أمر لا يحتمل. ولهذا نقول إن العرض حقيقة نوعان: الأول ما رتب عليه حد، وهو انتهاكه بالزنا والعياذ بالله أو بالقذف، فهذا لا شك أنه يبلغ مبلغ الضروريات، فهو من الضروريات قطعا بإجماع العلماء. والنوع الثاني ما كان دون ذلك، كالاعتداء على العرض بالغيبة وبالنميمة وبالسب واللعن والشتم، هذا لا يبلغ مبلغ الضروريات، لكنه أيضا من الحاجيات التي يلحق الإنسان بانتهاكها حرج وعنة شديد وأذى شديد. ولهذا أيضا رتب الله عز وجل على السب والشتم والغيبة والنميمة الوعيد الشديد والنكال الأليم في الدنيا وفي الآخرة، مع ما يعاقب به أيضا في الدنيا من تعزير. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا انتهك العرض بالزنا والعياذ بالله، وهذا أعظم انتهاك للعرض، فإن الزاني إن كان محصناً فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة كالكلب عزكم الله. وهذه أفحش القتلات وأبشعها وأشدها إيلاماً وأكثرها فضيحة وتشهيراً، ولم ترتب هذه العقوبة على انتهاك أي حق من حقوق الإنسان. حتى في القتل يجب فيه القصاص بالمثل، لكن في الزنا والعياذ بالله إن كان محصناً فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت والعياذ بالله إذا ثبت عليه الزنا. وإن كان غير محصن، كان بكراً، فإنه أيضاً يعاقب بعقوبة مؤلمة شديدة حسية ومعنوية، وهو أن يجلد 100 جلدة أمام جمع من المسلمين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. شوف التفضيح والتشهير والعياذ بالله. وأيضاً يغرب عاماً، يسجن 1 سنة كاملة. فجمع الله عز وجل عليه هذه العقوبات 3: الأذى المادي الحسي بالجلد 100 جلدة، والمعنوي بسجنه وبفضحه والتشهير به والعياذ بالله، وما ذلك إلا لعظم حق العرض في الإسلام وشناعة انتهاكه بالزنا ونحوه. ولكن لما فسد العالم المعاصر الذي نعيشه اليوم مع الأسف، وسيطرت عليه العلمانية الفاجرة المنفلتة مع الأسف من القيود الدينية والأخلاقية، وسعت لتعبيد الإنسان لأهوائه وشهواته باسم الحرية الشخصية التي جعلوها إلهاً من دون الله عز وجل، رأينا كل القوانين الوضعية مع الأسف تركز فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي صموا آذاننا بها، ويحاربون العالم الإسلامي وغيره باسم حماية حقوق الإنسان وحماية الحريات. ركزوا في حقوق الإنسان كلها في جميع قوانينهم على مصلحتين ضروريتين، وهي مصلحة حفظ النفس وحفظ المال، وأهملوا أهم مصلحة وهي مصلحة حفظ الدين، وأهملوا أيضا مصلحة حفظ العرض والنسب والنسل، وأهملوا مصلحة حفظ العقل. ولذلك تجد كل هذه القوانين الجاهلية الفاجرة المنحرفة تبيح الزنا بالتراضي، بل تبيح الشذوذ الجنسي، أن يتزوج الرجل رجلا مثله والعياذ بالله، ويعقد العقد في ظلال الكنيسة وبحسب القانون. وهذا الذي عليه أكثر دول العالم الكافر مع الأسف إلى هذه الدرجة، وهم يحاولون فرض ذلك على الدول الإسلامية. والمرأة تتزوج امرأة والعياذ بالله، زواج يعقد باسم الكنيسة يبارك من قبل الرب مع الأسف كحسب زعمهم إلى هذه الدرجة. ولهذا وصلوا مرحلة من الحيوانية والبهيمية والشذوذ الجنسي والانفلات الأخلاقي، والله يا أخوان إنه تأنف منه الحيوانات والبهائم ولا تقبله. لكن هذا هو حال من لا دين له والعياذ بالله، وليس فوق الكفر ذنب، نسأل الله العافية والسلامة. فكل ما يسنونه من تشريعات في حفظ حقوق الإنسان يركزون على مصلحتين ضروريتين، مصلحة حفظ النفس وحفظ المال فقط، أما حفظ العرض وحفظ العقل وحفظ الدين فليس لها اعتبار عندهم. حتى حفظ العقل كل قوانين تبيح الخمور والمسكرات، بل كثير من قوانين العالم المعاصر تبيح حتى المخدرات أو أنواع منها وبضوابط معينة يضعونها، انتهاك صريح لمصلحة العقل. لكن هذا الدين الذي جاء لإسعاد البشرية وهدايتهم لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، جعل الله عز وجل كل الشرائع والأحكام والأوامر والنواهي لأجل حفظ هذه الضروريات 5 كلها: حفظ الدين والبدن والعقل والنسل أو العرض والمال. ما الذي شرع لحفظ العرض والنسل؟ ذكرت في هذا 8 مباحث كبيرة حقيقة. الأول: مشروعية النكاح، والثاني: مشروعية تعدد الزوجات، والثالث: إيجاب العدة على النساء، والرابع: تعظيم حرمة العرض وتحريم الاعتداء عليه، والخامس: الاحتياط في إثبات الزنا صيانة للعرض، والسادس: تحريم إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، والسابع: وجوب مدافعة الصائل على العرض، والثامن: سد الذرائع المفضية للتعدي على العرض. وهذا تحته مسائل كثيرة جدا، لعلي إن شاء الله أمر عليها ولو مرورا سريعا. انظر عظمة هذا الدين وكماله وشموله، وكيف حفظ العرض من جانب الوجود وجانب العدم، كبقية الضرورية. جانب الوجود بتشريع ما يحمي العرض ويبين مكانته وعظم شأنه ويحميه من وقوع أي اعتداء واقع أو متوقع عليه، وتقوية شأنه، وذلك ببيان عظم شأن العرض في الإسلام ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وجوب الدفاع عنه والثناء على أهل العفة، عفة الفرج وعفة اللسان أيضا، لأنها هي التي يحصل بها الاعتداء على العرض، إما بالفرج وإما باللسان، والثناء على أهله، وأن هذا هو شأن المؤمنين والمؤمنات، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ليس المؤمن أي المؤمن الحق بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحفظتها أيضا من حفظته من جانب العدم، بحيث إذا وقع انتهاك على العرض شرعت العقوبات الرادعة الزاجرة الغليظة لأجل منع تكرار هذا الاعتداء مرة أخرى، وشرعت أيضا الوسائل الوقائية الكثيرة التي أشرت إلى عدد منها كما سمعتم قبل قليل وسوف أفصلها الآن. الوسيلة الأولى لحفظ الأعراض في الشريعة الإسلامية مشروعية النكاح، لكي يعف الإنسان ونفسه بما أباح الله عز وجل ويستغني بالحلال عن الحرام. ولهذا سبحان الله لا تكاد تحصى الآيات والأحاديث التي جاءت حاثة على النكاح وآمرة به ومبينة فضله، وأنه شعار الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله. يقول الله عز وجل خاطبا الأولياء: وأنكحوا الأيامى، يعني الأيم هو الذي لم يتزوج، الذي لا زوج له، سواء تزوج من قبل وطلق أو لم يتزوج أصلا، هذا هو الأيم الذي لا زوج عنده: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن هذا أمر بتزويج الأيامى والصالحين من العبيد والإماء. ويقول عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني انكحوا ثنتين وثلاثا وأربعا بشرط القدرة على العدل، مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا. إذا كان إنسان يخاف ألا يعدل، إما لفقره وعدم قدرته على الإنفاق على زوجتيه أو لعجزه عن المعاشرة، فهنا يحرم عليه التعدد، فهذا شرط جواز، أعني القدرة على العدل. فإن كان غير قادر على العدل أو يخاف عدم القدرة عليه، فيحرم عليه أن يتزوج بثانية فأكثر، ويجب أن يقتصر على واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني اقتصار على واحدة أقرب إلى عدم العول وهو الظلم. سبحان الله، شوف عظمة هذا الدين والعدل. إذا كنت قادرا ولديك رغبة وحاجة، نعم تزوج، لكن بشرط أن تعدل مع زوجاتك وأن تقوم بحقوقهن، فلا ظلم في هذا الدين ولله الحمد، ولا يعني رعاية لأحد على حساب أحد أو طرف على حساب طرف آخر. ويقول عز وجل في آيات كثيرة في معرض الامتنان على عباده بما شرع لهم من الأزواج والذرية، وهذا جاء في آيات كثيرة، يقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وامتن أيضا على عباده بأن جعل من كل هؤلاء الخلق زوجين اثنين، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقد جعل الله عز وجل هذا الزواج من سنن المرسلين وشعارا عليهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كما مدح عباده المؤمنين بأنهم يدعون الله بقولهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأثنى عليهم بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآيات في هذا كثيرة، وأما السنة فأكثر وأكثر، ومن أشهرها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني مؤن الزواج والقدرة أيضا على المعاشرة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهنا أمر، والأمر قد يدل على الوجوب، وهذا في حق من لديه قدرة على تكاليف النكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فإنه يجب عليه الزواج والمبادرة إليه، ولا يجوز أن يؤخر، يكون واجبا عليه. فإن كان لا يخشى الوقوع في الزنا فيكون الزواج في حقه مستحبا استحبابا مؤكدا. ثم قال: ومن لم يجد، يعني لم يستطع أن يتزوج، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم في بقية الحديث قال: ما استطاع منكم الباءة فليتزوج، بيّن لماذا. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، هذا يحفظ عرضك وعرض الآخرين الذين قد تعتدي عليهم لو لم تتزوج وتحصن نفسك. أيضا حديث النفر، حديث أنس في النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، وهذا حقيقة جهل منهم رضي الله عنهم، لأنهم ظنوا أن العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية فتقالوا عبادته، ولم يدروا أن حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته وأنفاسه كلها كانت عبادة، وهذا شأن المؤمن في كل هذا الذي يجب أن نكون عليه نحن جميعا، أن نحول العادات والمباحات إلى عبادات، وذلك بأمرين: أن تكون أعمالنا دائرة في حدود المباح والمشروع، لا يمكن نتقرب إلى الله بحرام، والثاني أن نحتسب النية الصالحة في كل عمل نعمله، في زواجك، في أكلك، في شربك، في معاشرتك لأهلك، في نومك، في لعبك، إذا احتسبت النية الصالحة وأنك تفعل هذا امتثالا لأمر الله ولتقوية نفسك والتلذذ بما أباح الله لك من الطيبات لتقوى على عبادته ونصرة دينه ونصح عباده، فيكون كل هذا عبادة لك. لكن هؤلاء ظنوا أن العبادة مجرد الشعائر التعبدية، فلما سألوا عن عبادتك أنهم تقلوها، فسبحان الله، يعني نظرا لخطأهم في الفهم أساءوا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله لهم ورضي عنهم. فماذا قالوا؟ قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني إن قصر في العبادة فهو رسول الله وقد غفر عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف الجهل ماذا يفعل بأصحابه أحيانا، وإن كان عن حسن نية. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، سيصوم الدهر كل يوم. وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أرقد، سيقوم كل الليل. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، ظن أن الزواج أنه يعني يعارض الورع والزهد في الدنيا، وهذا عين الجهل، لأنه كما ذكرت من سنة المرسلين بل هو شعار لهم، قد امتن الله عز وجل بعباده بل أوجبه عليهم كما سمعتم قبل قليل كله: وأنكحوا الأيام منكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء من استطاع منكم الباء فليتزوج، وهل يأمر الله عز وجل بمنكر أو شيء يخالف الإيمان أو الزهد؟ لكن سبحان الله هكذا يعني يبدو لبعض الناس إذا قل فقههم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وقام خطيبا في الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي يعني طريقتي فليس مني، فليس مني. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا العالم الحبر الفقيه، قال: والله لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام وأنا أعلم أني أموت في آخرهن يوما لتزوجت مخافة الفتنة. يتقرب إلى الله عز وجل بأن يتزوج. الإمام أحمد وكانت زوجته أم صالح أو أم عبد الله كانت أحب الناس إليه، تزوج في يوم وفاتها وقال: إني أخشى أن أموت وأنا أعزب، رحمهم الله ورضي عنهم. وعمر رضي الله عنه يقول لأبي الزوائد: تزوج فإنه لا يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، إما أنك عن نيلة تستطيع أو أنك فاجر والعياذ بالله. طبعا ليس بالضرورة هذا، لكن كل هذا يبين لك حرصهم رضي الله عنهم وفهمهم لدين الله عز وجل في أهمية الزواج وأنه من سنن المرسلين. أما أثر النكاح يا أخوان في حفظ العرض، حفظ النسل والنسب، فهو أظهر من أن يذكر، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا حقيقة تنبيه على أهمية الزواج، وأن النكاح هو السبيل المشروع لإشباع الغريزة الجنسية التي فطر الله العبادة عليها وجعلها من القوة والإلحاح، بحيث لا يستطيع الإنسان التخلص منها ولا يملك إلا أن يستجيب لها، وإن عاند فإنه يجد من المشقة والعنت شيئا كثيرا مع حرمانه من ثمرات النكاح وفوائده. وقد مدح الله عز وجل العبادة المؤمن بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أيضا النكاح هو السبيل المشروع والمأمول لتحصيل الأولاد وتحقيق التكاثر والتناسل وامتداد الحياة البشرية واستمرار النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة التي أذن الله عز وجل ببروزها في هذا العالم. وهذا التوالد والتناسل يا أخوان بين البشر قد يحصل يعني بغير الزواج، كما هو الواقع الآن في بلاد الغرب وغيرها، حتى إن أولاد اللقطاء في كل دول أوروبا وأمريكا يزيدون عن 50% من مجموع المواليد، تخيلوا. بل في بعض الدول الأوروبية أولاد اللقطة وصلوا إلى 76%، كلهم أولاد زنا والعياذ بالله، أولاد زنا، تخيلوا. ولا تسأل عما يحصل من هؤلاء من البلال في مجتمعاتهم. تذكر إحدى الإحصائيات، هذا في عام 1924 قبل حوالي 100 عام، هناك إحصائية تقول إن نسبة اللقطة في ذلك الزمن كانوا 9% في فرنسا، وهؤلاء 9% 62% من الجرائم هم الذين ارتكبوها، أكثر من ثلثي الجرائم ارتكبها 9% من أولاد اللقطة. لماذا؟ لأنهم يشعرون بالظلم والضيم، يعني نشأوا وقد فقدوا حنان الأبوة وشفقة الأمومة، وعاشوا والعياذ بالله مظلومين محرومين، فترعرع وترعرع في نفوسهم عوامل الحقد والانتقام، ولهذا لا تسأل عما يحصل منهم من المنكرات والفواحش والإجرام. وهذه سنة الله عز وجل في عباده، وما يعني ولا يظلم ربك أحد. تخيل اليوم نسبة اللقطة في فرنسا في عام 2012 وصلت إلى 66%، من كل 100 مولود 66 منهم أبناء زنا. وليس هذا في فرنسا، بل هذا في دول العالم الكافر مع الأسف الشديد، وهذا نتيجة لحرمانهم من شرع الله عز وجل ودينه الذي به سعادة البشر جميعا. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طبعا أيضا النكاح ما يخفى عليكم أنه سبب عظيم لحفظ الأنساب والقيام برعاية الأولاد وتربيتهم وإعدادهم، لأن الوالدين يشعران أن أولادهما جزء منهما وامتداد لهما وذخر لهما في الحياة وبعد الممات، فيخلصان في محبة أولادهم ويجتهدان في رعايتهم وتوفير حاجاتهم وإحاطتهم وحمايتهم وتربيتهم وحسن إعدادهم، فيشعر الأولاد بالدفء والحب والحنان ويترعرعون بطمأنينة وسكينة وأمان، ويكتسبون من أبائهم الأخلاق الحسنة والقيم الرفيعة، ويعرفون ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ويستطيعون التفاعل مع الآخرين والتعايش معهم بأمن وسلام، كما أنهم أيضا يعرفون أصولهم ويفتخرون بانتسابهم إلى آبائهم، لأن في هذا النسب حفظ كرامتهم وتحقيق وتأكيد ذاتهم وتحقيق سعادتهم. أما حين تختلط الأنساب وينشأ الأولاد وليس لهم آباء معروفون يعنون بتربيتهم ويهتمون بشأنهم، فإن مآلهم في الغالب إلى الضياع والتشرد، وينشأون ناقمين على المجتمع متحللين من الأخلاق والقيم. ولا شك أن انقطاع الإنسان عن أسرة ينتسب إليها ويعتز بها ويحرص على سمعتها وكرامتها يجعله فردا مقطوع الأواصر لا يبالي بما يصنع، وما أيسر ارتكاب الجرائم وأكثرها ممن كان هذا حالهم وحرموا عطف الأبوة وحنان الأمومة. الأمر الثاني في ما شرع لحفظ الأعراض إباحة تعدد الزوجات، إباحة تعدد الزوجات. الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني تزوجوا ما تحبون، ثنتين أو ثلاثا أو أربعا. وإذا كان هذا الرجل يخاف على نفسه الوقوع في الزنا لأن زوجته لا تكفيه أو لا تقوم بحقه، أو كانت مريضة نحو ذلك بحيث لا يعني تكفي حاجته ورغبته، فقد يكون التعدد واجبا عليه إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا وهو قادر على العدل بين زوجاته. والآيات والحديث في هذا معروفة، لا أريد أن أطيل فيها. وها يعني إباحة تعدد الزوجات هو أيضا تأكيد لحفظ العرض حيث يقطع الطريق على أي إنسان لا يحتاج غدا يقول والله زوجتي مريضة أو عندي قوة جنسية يعني لا تكفيني، أقول الحمد لله يا أخي عف نفسك بما أباح الله عز وجل لك، وأنت مأجور في ذلك، وبه تسهم أيضا في خدمة مجتمعك كلها الحمد، ورعاية زوجة أخرى أو ثالثة أو رابعة بما تستطيع، خصوصا إذا كانت هذه الزوجة بحاجة لمثلك أن تكون مطلقة أو أرملة أو عانسا قد لا تجد شابا يناسبها. يعني هذه بعض فوائد، أنا ذكرت فوائد كثيرة حقيقة وثمرات عظيمة في تعدد الزوجات، ذكرت فيها أكثر من 12 صفحة يعني الوقت لا يسمح به الكلام عنها. من الوسائل أيضا لحفظ العرض إيجاب العدة على النساء، وهذا سبحان الله من محاسن هذه الشريعة الغراء. قرأت قبل فترة تقريرا عن أحد الأطباء الغربيين أنه أسلم بسبب العدة التي شرعها الله عز وجل في حق المطلقة. هذا الرجل يعني عام كان يعمل الفحص لكل من يرد عليه من النساء، وهو طبيب نساء وولادة، فيجد أن كل هؤلاء النساء الغربيات الكافرات تجد فيها بصمة لأكثر من رجل في رحمها، لأنها تعاشر أكثر من شخص، نعوذ بالله، أصبحت عزكم الله مثل دورة المياه كل يلقي فيها فضلته. الحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء، صلى الله أن يحمينا وذرارينا والمسلمين. ولكن لاحظ في المسلمات التي راجعن عنده لا بصمة إلا لزوجها فقط. ثم لاحظ من خلال الكشوف أيضا الفحوصات أن المرأة إذا يعني كانت متزوجة وطلقت أو مات زوجها عنها تظل بصمة زوجها في رحمها مدة 3 أشهر، فلا تزور إلا بعد 3 أشهر. سبحان الله يا أخوان، شوف كيف الله شرع العدة 3 قروء. حق المقصود بالقرء في الحائض هو الحيض، وإن كانت آيسا أو صغيرة 3 أشهر، واللائي يئسن من محيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. سبحان الله يا أخوان، فقال هذا لا يمكن أن يأتي من البشر، لأول مرة يكتشف أن حتى لو طلقت المرأة تبقى هذه البصمة بصمة زوجها فيها مدة 3 أشهر. فسبحان الله، شرعت إذن العدة لأجل حفظ الأعراض ومنع اختلاط الأنساب والمياه. أيضا من ما شرع لحفظ الأعراض تعظيم حرمة العرض وتحريم الاعتداء عليه. للأعراض في الإسلام شأن عظيم جليل ومكانة رفيعة، فقد عظم الله عز وجل حرمتها وحذر من القدح فيها والتعدي عليها، حتى قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأعظم أذى يصل الإنسان القدح في عرضه، خاصة إذا كان القدح والعياذ بالله بالزنا بعرضه ومحارمه أو كان بقذفهم. ولهذا لو قذف إنسان إنسانا بأنه كافر، كافر لا يقام عليه حد القذف وإنما يعزر تعزيرا، لكن لو قال له أنت زان أو يا ابن الزانية فهذا قذف بالزنا، يلزم عليه الحد الذي ذكره الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه العقوبة الحسية البدنية، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هذه عقوبة معنوية مؤلمة، إنسان ساقط العدالة لا تقبل شهادته، نسأل الله العافية. ثم قال وأولئك هم الفاسقون، وصفهم أيضا بالفسق، وهذا يدل على رقة دينهم وقلة خوفهم من الله. سبحان الله يا أخوان، تخيل لو رماه بالكفر لا يقام عليه الحد 80 جلدة، لا يعزر تعزيرا بما يردعه، لكن رماه بالزنا هذا أعظم تأثيرا على الإنسان من الرمي بالكفر. لماذا؟ لأن القذف بالزنا والعياذ بالله لا يقتصر ضرره وفساده على المقذوف، بل يعم زوجته وبناته وأولاده ويلوث أسرته وسمعته وكرامته. ولذلك سبحان الله، شوف حكمة التشريع، لو قال يا كافر نقول من حقك أن ترفع الأمر القضاء ويعزر، يجلد 5 جلدات 10 جلدات 20 جلدة بما يراه القاضي رادعا له، لكن لو قال يا زاني أو يا ابن الزانية نسأل الله العافية، تخيل يقام عليه حد القذف وهذا يدلك على عظم شأن الأعراض في الإسلام. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها في يوم عظيم وفي شهر عظيم وفي مكان عظيم، بل في أعظم يوم وأعظم شهر وأعظم مكان، لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في عرفات، ثم عاد أيضا هذا التأكيد في منى يوم النحر أعظم الأيام عند الله، وفي مكة التي هي أعظم البقاع عند الله، وفي شهر حرام سألهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، حتى ظنوا أنه سيسميها بغير اسمها. قال ليس البلدة الحرام؟ قالوا بلى. قال أليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى. قال أليس اليوم الحرام يعني يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية قال ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. سبحان الله، وكانت حجة الوداع هذه الوصية يريد أن ينقلها أكثر من 100,000 مسلم صحابي رضي الله عنهم من رجال ونساء وكبار وصغار، وعوها ونقلوها عنه وكأنه يودعهم، وهذه وصيته الأخيرة لهم حفظ الأعراض والدماء والأموال. أيضا مما شرع لحفظ الأعراض تحريم الاعتداء على العرض، وهذا ذكرت فيه ست مسائل عظيمة. الأول تحريم الزنا، الثاني تحريم القذف، الثالث تحريم الغيبة والبهتان، الرابع تحريم النميمة، الخامس تحريم اللعن والسب، السادس تحريم السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب. كل هذه انتهاك للعرض واعتداء عليه، وقد جاء في تحريمها وبيان شناعتها وشؤمها وسوء عواقبها في الدنيا والآخرة ما يذهل له الإنسان ويدهش. الزنا من أفحش الفواحش، وهو أكبر وسيلة لهتك العرض وإهلاك الحرث والنسل، ولهذا حرمه الله تعالى وكرر ذكره في القرآن محذرا منه ومنذرا بأساليب كثيرة وصور شتى، فمرة بالنهي الصريح عن قربه، هذه خذوها الأولى هو الواحدة، ومرة بوصفه بأقبح الأوصاف وأبشعها، ومرة بجعل تركه شرطا للبيعة على الإسلام، ومرة بوصف المؤمنين بأنهم لا يزنون، ليس هذا من شأن المؤمنين فلا يفعلون الزنا، ومرة بقرنه بالشرك والقتل بغير حق وتوعد من فعل ذلك بمضاعفة العذاب له يوم القيامة، ومرة ببيان العقوبة الشديدة لفاعله، ومرة ببيان أن الزانية لا يطأ أو يتزوج إلا زانية أو مشركة والزانية كذلك، وتحريم هذا على المؤمنين، ومرة بالأمر بحفظ الفرج من الزنا والأمر بغض البصر الذي هو وسيلة إليه، ومرة بتعليق فلاح العبد على حفظ فرجه من الزنا إلى غير ذلك. فهذه 9 أوجه تكررت في القرآن لتحريم الزنا وبيان شناعته والتحذير منه. أما النهي الصريح عن قربه ووصفه بأقبح الأوصاف وأبشعها ففي قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل عز وجل ولا تزنوا، بل نهى عن مجرد القرب من الزنا، فجفف منابع الفتنة من أصلها وقطع كل وسيلة وسد كل ذريعة توصل إلى الزنا في نهاية في النهاية، من نظرة خائنة أو لمسة فاجرة أو كلام فاحش أو خلوة محرمة أو اختلاط يعني فاحش أو نحو ذلك من الأسباب التي توصل الزنا، أو النظر إلى الصور المحرمة أو الاستماع إلى الأغاني الماجنة الفاحشة أو الأدب المكشوف الخالي من الأدب وما أشبه ذلك من الأسباب التي توصل إلى الزنا في النهاية وتحرض عليه. ثم إنه عز وجل وصفه بأنه شر سبيل، وصفه أول شيء بأنه فاحشة، يعني أمر تستفحشه وتستبشع وتأنف منه العقول والفطر السليمة، سبحان الله، ولا يقبله أهل العفة والكرامة. ولذلك حتى العرب في جاهليتهم ما كانوا يرضون بالزنا، بل كان الواحد منهم يائد بنته الصغيرة طفلته خشية الزنا خوف العار، تخيل. ثم جاء الإسلام وأكد هذه المنقبة عند العرب في تعظيم شأن العرض وتبشيع الزنا وأنه من أعظم المعايب والمثالب، نعوذ بالله من ذلك. ثم أنه وصفه بأنه شر سبيل، شر يعني شر طريق، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة من ضياع الأولاد واختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض والحرمات وتضييع الحقوق والواجبات وتهديم البيوت وتفكيك الأسر وإهلاك الحرث والنسل وزرع العداوة بين الناس بسبب التعدي على نسائهم وانتهاك محارمهم، وفي هذا خراب العالم وفساد نظامه، كما أنه أيضا شر سبيل لما يترتب عليه من غضب الرب ومقته وسقوط هذا العبد من عينه وهوانه عليه وسقوطه من أعين عباده واحتقارهم له، ولما ينشأ عنه من سواد الوجه وظلمة القلب والذلة والمهانة وذهاب الحياء وفساد المروءة وقلة الغيرة والأنفة على المحارم والكذب والخيانة والمخادعة، ولما يحصل أيضاً بسببه من أمراض فتاكة وطواعين عامة ونقص في الرزق وضيق في الصدر ونكد في العيش إلى غير ذلك من أنواع العقوبات الدنيوية والأخروية. ولذلك سبحان الله في موضوع الطواعين العامة التي نرى اليوم العالم كيف يعاني منها، ويقتل المئات يومياً بسبب الإيدز وأمثاله من هذه الطواعين التي انتشرت في هذا العصر بسبب فشو الزنا وانتشاره، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته. قال: خمس يا معشر الأنصار أعيذكم بالله أن تدركوهم. ومنها قال: ومن انتشر الزنا في قوم إلا نزل بهم من الطواعين والبلاء ما لم يكن في أسلافهم. نسأل الله العافية. هذا أثر واحد من آثار الزنا التي ذكرناها. وأما جعل تركه شرطا للبيع على الإسلام ففي قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، قال: ولا يزنين، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذن يأخذ عليهن العهد عليه الصلاة والسلام أن لا يفعلن شيئا من هذه المنكرات والفواحش، ومنها الزنا. وأما وصف المؤمنين بأنهم لا يزنون وقرن الزنا بالشرك والقتل بغير حق وتوعد من فعل ذلك مضاعفة العذاب له، ففي قوله تعالى: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون، لا يفعلون الزنا. ومن يفعل ذلك يعني شيئا من هذه المنكرات الثلاث العظيمة وهي أفحش الذنوب، الشرك ثم يليه القتل ثم يليه الزنا والعياذ بالله، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نسأل الله العافية. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس المعصومة وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف المهين ما لم يتدارك العبد نفسه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت مفسدة الزنا تلي مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرن الله تعالى بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سننه، قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. نسأل الله العافية. وقال أبو الوليد بن رشد: فالزنا من أعظم الذنوب وأجل الخطايا، ليس بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله ذنب أعظم منه. وأما بيان العقوبة الشديدة لفاعله ففي قول عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما بيان أن الزاني لا يطأ أو لا يتزوج إلا زانية ومشركة ففي قول عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة والزانية لا ينكح إلا زانا ومشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية عظيمة، وهي أيضا يعني أشكلت على كثير من العلماء من المفسرين والفقهاء. ما معنى الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة؟ قيل المقصود لا ينكح يعني لا يطأ، لا يجامع، وفعلا لا يجامع إلا امرأة فاجرة مثله، يعني تعلم أن الزنا حرام وتقارفه والعياذ بالله لقلة خوفها من الله، أو مشركة أصلا لا تحل حلالا ولا تحرم حراما. وبعضهم قال أن المعنى لا ينكح يعني لا يتزوج، ومعناه أن الزاني الفاجر الداعر لا يقبل بنكاح، لا يقبل بنكاح إلا زانية مثله فاجرة، والزانية أيضا لا يقبل نكاحها إلا إنسان زان قد سقط استقباح هذا الفعل من قلبه والعياذ بالله، وإلا فكيف يقبله؟ ثم قال: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم عليهم يعني نكاح الزانيات أو إنكاح الزناة الذين لا يزالون مصرين على فعل الزنا. أما من تاب من الزنا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويصح تزويجه أو الزواج بهذه الزانية إذا كانت تائبة لمن كانت نفسه تقبل ذلك. قال: وأما الأمر بحفظ الفرج من الزنا والأمر بغض البصر ففي قول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقدم سبحان الله الأمر بغض البصر لأن إطلاق البصر وسيلة لانتهاك الفرج، فيجب على الإنسان يغض بصره حتى لا يدعوها ذلك إلى الافتتان بالمرأة ثم الوقوع في الزنا والعياذ بالله. وأما تعليق فلاح العبد على حفظ فرجه في قول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فجعل هذا من أسباب فلاح العبد في دنياه وفي أخراه. موضوع الزنا لا أظن مسلما أخوان يخفى عليه حرمته وشناعته، لكنه مع الأسف الشديد اليوم مع كثرة المغريات والمهيجات على الفاحشة والزنا وكثرة التبرج والسفور وانتشار صور النساء المتبرجات في المجامع العامة والأسواق وعبر الصحف والمجلات وفي مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر الفضائيات، أصبح والعياذ بالله الخطر عظيما على كثير من الناس. ولهذا يجب على الإنسان أن يعصم نفسه من الفتنة وأن يبعد عن أسبابها. الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، ابعد عن أسباب الفتنة كلها. لا تسمح لنفسك بأن تنظر إلى صور محرمة أو أفلام خالعة في النت أو مواقع التواصل أو عبر الجوالات أو غيرها. من البداية لا تقول أريد أنظر فقط وأستغفر الله، كلا، إن فتحت على نفسك هذا الباب فيخشى عليك أن يجرك إلى هذه الفاحشة النكراء. ولا تتبع خطوات الشيطان، والطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة. وزاد الطين بلة أيها الأحبة ذلك الإعلام الفاجر الذي يرفع لواء الحرب على العفاف والفضيلة ويزين المنكر ويحرض على الفتنة ويحرك كوامن الشهوة ويدفع الناس إلى الفاحشة دفعا، ويقوم على كثير من قنواته أناس من جلدتنا والمتكلمين بألسنتنا والمتسمين بأسمائنا، لكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، وهم شياطين مضلون عن سبيل الله أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب وتجاوزوا الحدود وخدشوا الحياء بل ذبحوه وسلخوه، فليس لديهم دين متين ولا خلق كريم، فهم عباد الأهواء والشهوات وتجار العار والدمار قاتلهم الله، وهم المهلكون للحرث والنسل والناشرون للفساد في الأرض والساعون في نشر الفاحشة بين المؤمنين والمتابعون لأعداء الدين والخلق القويم، لقد غرقوا في الفساد وأعجبهم ما لدى فجار الغرب ودعاره من حرية فاجرة وعلاقات جنسية محرمة وتخنث ودياثة وذبح للفضيلة والحياء وتبجح بالمنكر والفحشاء، فأخذوا يقلدونهم في كثير من برامجهم وأفلامهم بل ويدبلجون أفلامهم ومسلسلاتهم بكل ما تشتمل عليه من وقاحة وقلة حياء ونشر للمنكر والفحشاء. فلا تسأل عما تشتمل عليه تلك الأفلام والمسلسلات من قصص الحب والغرام وكلمات العشق والهيام والتمرد على القيم والأخلاق وكشف العورات وانتهاك الحرمات وتشريع العلاقات المحرمة بين الجنسين وتبرير الزنا والدعوة إليه، بل تبرير زنا المحارم والقرابة بعضهم مع بعض، وحدث ولا حرج عما يتخللها من قبلات حارة ولمسات فاجرة وحركات داعرة بل وممارسة علنية للزنا أمام أنظار الملايين من المسلمين. فيا لله العجب، من كان يتصور أن مسلما عربيا وربما نشأ في بلاد الحرمين ومهبط الوحي يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من الفحش والبذاءة وقلة الحياء والمروءة والدعوة جهارا إلى الفاحشة بالصوت والصورة؟ فليس ثمة عقل زاجر ولا دين رادع ولا حياء مانع ولا سلطان وازع، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن هنا أيها الأحبة انتشر الزنا في العالم انتشارا عجيبا، بل انتشر الشذوذ الجنسي والانفلات الأخلاقي بأبشع صوره، حتى عجز الغرب عن إيقاف مده، وهم يرون اليوم أن حضارتهم تندك وتتهاوى تحت أنواع الفحش والانفلات الأخلاقي. ولما عجزوا عن إيقاف طوفان هذا الفساد الأخلاقي الذي هو مدمر للحضارات كما قال شوقي: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ماذا فعلوا؟ أرادوا أن ينشروا هذا البلاء وهذا الفحش وهذا الفساد في بلاد المسلمين، وحالهم كما قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ يعني ماذا تنقمون علينا؟ لماذا تحقدون علينا وتعادوننا؟ إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، لاحظ كيف، وأن أكثركم فاسقون. يعني ما تنقمون منا إلا أننا مؤمنون صالحون وأنتم كفار فاسقون فاجرون أو منحرفون، وأننا أيضا مستقيمون عفيفون وأنتم فاسقون منهمكون في لجة المعاصي والفواحش. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية للطبراني، وهذا العجب يا أخوان، قال: لتركبن طريقتهم حذو القذة بالقذة حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. وهذا من باب التحذير يا أخوان وليس الإقرار. قال، شوف العجب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم كأنه يرى واقعنا اليوم، قال: حتى إن القوم لتمر عليهم المرأة فيقوم إليهم بعضها فيجامعها ثم يرجع إلى أصحابه يضحك إليهم ويضحكون إليه. والله يا أخوان إن هذا يحصل، بل ويصور في الأفلام والمسلسلات، ولا يكتفي فقط بأن يضحك من معه في هذا المسلسل والمصورون والمخرجون، بل ينشر إلى مئات الملايين والمليارات من البشر، فإلى الله المشتكى. وقد تبعهم أناس من المنسوبين للإسلام والعرب، إلى الله المشتكى. أما ما ورد في السنة يعني بيان شناعة الزنا، فأحاديث كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه أضمن له الجنة. وباللسان وبالفرج ينتهك العرض كما تعلمون. وذكر عليه الصلاة والسلام عقوبة الزناة يوم القيامة في الرؤية الطويلة التي رآها، قال: فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، شوف العياذ بالله، عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صرخوا وصاحوا. ثم قال في آخره: أما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، والعياذ بالله. ولا حديث في هذا كثير. أيضا ما شرع لحفظ العرض تحريم القذف وبيان شناعته وترتيب العقوبة عليه، وقد ذكرته قبل قليل. ومما شرع أيضا تحريم الغيبة والبهتان، ولي في هذا محاضرة مدتها 1:40 في موضوع الغيبة، أتمنى أن تسمعوها أيها الأحبة، وهي موجودة في الإنترنت وفي صفحتي في تويتر، ونشرت في عدد من القنوات الفضائية. نحن بأمس الحاجة إليها. قد تجد أكثر المؤمنين ولله الحمد يستبشعون الزنا ويستفضعونه ولا يمكن أن يفعلوه، لكن كثير من هؤلاء، بل ربما أكثرهم مع الأسف، هؤلاء الذين يتورعون عن الزنا ويستبشعون لا يتورعون عن الغيبة وربما الكذب والبهتان. ولعمر الله إن الغيبة والنميمة من أكبر الكبائر وأشد الموبقات. ووالله إن الإنسان ليقشعر بدنه ويقوم شعر رأسه حين يعرف ويقرأ الأحاديث الواردة في ذم الغيبة وبيان شؤم صاحبها وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. يكفي في هذا قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الحديث لما رجمت تلك الزانية وأصرت على اعترفت وأصرت على أنها زانية، قالت: يا رسول الله، تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ وفي بعض الروايات أن هذا في شخص كان يجلد في الخمر كثيرا، فسبه اثنان من الصحابة، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، ثم مضوا فمروا في طريقهم على حمار ميت قد شال برجله تفخ، فقال: أين فلان وفلان؟ قال ها نحن يا رسول الله، أو هذان نحن يا رسول الله. قال: كلا من هذا الحمار. قالوا يا رسول الله كيف نأكل من حمار هو نجس حتى هو حي لو ذبح ولا تجدي فيه الذكاء، فكيف به وهو ميت أنتن؟ قال والذي نفس محمد بيده لما نهشتما من لحم صاحبكما قبل قليل أشد من نهشكما من هذا الحمار. وهذا الحديث وإن كان اختلف في إسناده لكن حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما قالت له يا رسول الله، وهذا بسبب الغيرة التي تحصل عادة بين الضرات، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، فقد قالت هذه الكلمة، لاحظوا يعني تعني أنها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حبي لعائشة، كانت أحب الناس إليه من الرجال والنساء، قال يا عائشة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة ربما يرددها بعض الناس مرات في كل يوم عن زوجه وعن ولده وعن صاحبه وعن جاره وعن غيره من عامة الناس. تخيلوا لو مزجت بماء البحر، لو خلطت بماء البحر لأنتن وفسد لهذه الكلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذا شأن من؟ شأن المنافقين. لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. والآيات والحديث في هذا كثير. قال عليه الصلاة والسلام رأيت لما أسري به أناس أقواما يخمشون علي لهم أظفار من حديد يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يلغون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. أهل الغيبة، أهل الغيبة. فإن يعني الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، لم تكذب عليه بما يكره في نفسه أو ولده أو ماله أو يعني في خلقه أو خلقته أو عبادته وغير ذلك. قيل يا رسول الله فإن كان في أخي ما أقول، يعني ما كذبت عليه؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة التي سمعتم عقوبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني جمعت بين الغيبة وبين الكذب والعياذ بالله، فجمعت بين السيئتين، نسأل الله العافية. أيضا من ما شرع في حفظ العرض يا أخوان تحريم النميمة. النميمة هي السعي للإفساد بين طرفين، بين شخصين أو بين جهتين، نسأل الله العافية. والله عز وجل حذر من هذا وبين أنه من شأن أهل الكفر والضلال، فقال عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يعني يمشي بالنميمة. يقول ابن كثير يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث فساد ذات البين. وقال عز وجل ويل لكل همزة اللمزة، الهمزة هو الذي يؤذي الناس بيده، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه والعياذ بالله. وسبحان الله لم يرد، وهذا عجب يا أخوان، يعني في كتاب الله عز وجل ذكر ويل إلا في موضعين كلها تتعلق بظلم الخلق. الأول هو هذا ويل لكل همزة اللمزة، لمن يظلم الناس بيده أو بلسانه بالغيبة أو بالنميمة أو بالكذب والبهتان أو بالسب والشتم أو القذف وغير ذلك. والثانية في التعدي على أموالهم بغير حق وبخسهم حقوقهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. شوف الخطاب الرباني يقول ألا يخافون الله؟ ألا يعلمون أنهم سيموتون ويبعثون ويحاسبون؟ يعني كيف يتساهلون بظلم العباد كأنهم في الدنيا مخلدون أو سيموتون ولا يحاسبون؟ ألا يظنوا يعني ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه قال لا يدخل الجنة نمام، وليس بعد هذه العقوبة عقوبة، لا يدخل الجنة نمام. ومعنى لا يدخلها إن كان مستحلا للنميمة فهو كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب لله ورسوله، كذب بكل الآيات والأحاديث الواردة في تحريم النميمة. وإن كان لا غير مستحل له يعرف أنها منكر وكبيرة لكن والعياذ بالله حمله الهوى والحسد على فعلها، فهذا لا يدخلها مع المؤمنين أول الأمر، لا يكون مع أول من يدخلون الجنة، وربما يعذب في النار بقدر هذه الكبيرة حتى يطهر وينقو ثم يخرج منها بعد ذلك إلى الجنة. فإن المؤمنين الموحدين لا يخلدون في النار وإن عوقبوا فيها، لكن من يطيق النار ولو لحظة؟ نعوذ بالله من ذلك. أيضا مما شرع في حماية العرض يا أخوان، كل ما ذكرت الآن تتعدي على العرض، تعدي العرض لا يقتصر فقط على الزنا أو على القذف، الغيبة، النميمة، وكلها تعتبر تعدي العرض. أيضا من التعدي على العرض اللعن والسب والشتم، وقد جاء سبحان الله في النهي عن اللعن وبيان أنه من كبائر الذنوب أحاديث عجيبة. وأنا أقول هذه الرسالة لمن يتساهلون باللعن وتعودوا عليه، وقد تجد أحدهم إذا غضب والعياذ بالله يلعن والديه ويلعن زوجته ويلعن أولاده ويلعن سيارته وماله والعياذ بالله، جهلا من هؤلاء وعدم إدراك لخطورة اللعن وشؤمه وسوء عاقبته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله. شوف، جعل والعياذ بالله يعني إثم اللعن مثل إثم القتل بغير حق، وأنتم تعرفون القتل هو أعظم الذنوب بعد الشرك. لعن المؤمن كقتله، ويقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان، هذا ليس من شأن أهل الإيمان الحق، ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في أعراض الناس، ولا اللعان الذي يلعنهم، ولا الفاحش سليط اللسان عليهم، ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل أعجب من هذا لما كان في سفر عليه الصلاة والسلام عائدا من إحدى الغزوات، وكان معه إحدى النساء على جمل لها حرون لا يلحق بالجيش، وكان تضربه ولا يمشي مع الجيش، فغضبت عليه وقالت سر لعنك الله على بعير لها وناقة لها، وفي بعض الروايات أنه رجل. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها لا تتبعنا ناقة ملعونة. يقول الراوي فكنت أنظر إليها تمشي بين الشعاب لا يلتفت إليها أحد. تخيل وهي دابة، فكيف تلعن أباك، أمك، زوجك، ولدك، جارك، أخاك المسلم؟ لا يصح هذا أيها الأحبة، ويجب أن نطهر أنفسنا منه، أن نتوب إلى الله عز وجل. والمصيبة إذا كان هذا يفعله الأب مع أولاده فإنهم كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، مع الأسف هو يربيهم على اللعن، وغدا سيلعنونه كما كان يلعن والديه وأولاده والعياذ بالله. وهذه عقوبة معجلة صلى الله العافية. كما أنه أيضا يتعودهم على اللعن هو يبوء بإثمه، لأنه هو الذي عودهم عليه وهو سببه. أيضا مما شرع في حفظ العرض تحريم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، هذه كلها أيضا محرمة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. شوف، تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم، جعل أخاك بمنزلة نفسك. يقول فاتق الله، لا يجوز لك أن تسيء إليه أو تحقره أو تهينه. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيضا مما شرع لحفظ الأعراض الاحتياط لإثبات جريمة الزنا، وهذا أمر عجب. الزنا أيها الأحبة جريمة شنعاء وشر سبيل كما سمعنا قول الله عز وجل قبل قليل، لكن مع ذلك لما كان القذف بالزنا سهلا على الناس لو لم يكن فيه عقوبة على القذف، جعل الله عز وجل الزنا لا يثبت إلا بالإقرار، إقرار الزاني، وبشروط حقيقة قاسية وشديدة أيضا في إقراره، أو بشهادة 4 شهود بشروط أيضا يعني يكاد يكون مستحيلا تحققها. أما الإقرار فإنه يشترط فيه أن يقر بالزنا الصريح الواضح وليس مجرد المداعبة ونحوها، وأن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً، وأن يكون إقراره 4 مرات، وأن يصرح بالزنا وأنه غاب ذكره في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، وأن لا يرجع عن إقراره حتى إقامة الحد عليه. بل حتى لو كل هذه الأمور تحققت كما فعل تحقق في حق ماعز والغامدية اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الأفضل له أن يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله، والتوبة تجب ما قبله، لا يحتاج إلى إقامة الحد عليه، ولا نبحث عنه، لا نبحث عنه. بل إذا جاء وأقر والألم الذنب يحرق قلبه ويكدر نومه، نقول الحمد لله ما دمت تبت يتوب الله عليك، ونحاول أن نرده ويلقي له القاضي الحجة لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لعلك، يريد الرد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز وفعل مع الغامدية، أخذ يرددها. قالت: يا رسول الله، تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ والله إني لحبلى من الزنا. قال: اذهبي حتى تفطمي. وهو يريد أن لا ترجع، يكفيها التوبة، يكفيها التوبة حتى من الشرك وهو أعظم من الزنا تقبل، فالزنا من باب أولى. فلما ولدته جاءت وهي لا تزال في نفاسها، ما كان يحب عليه الصلاة والسلام تأتيها، قال: اذهبي حتى تفطمي. فذهبت حتى فطمت، وجاءت معه كسرة خبز. لم يزل سبحان الله ألم هذه المعصية يحرق قلبها ويكدرها، تريد أن تطاعه وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، بحيث يجتمع لها التوبة والتطهير بالحد أيضا رضي الله عنها. فلم يجد بدا عليه الصلاة والسلام إلا أن يستجيب لإلحاحها، فرجمها عليه الصلاة والسلام. ولما لعنها بعض الصحابة قال: والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وفي رواية قال: لو تابها صاحب مكس لغفر له. مكس الذي يأخذ الضرائب بالحق، سبحان الله يا أخوان. يعني إذا لا يثبت بالإقرار أو الشهادة، وهذا عاد أعجب وأعجب، يشترط لا يصح أن تقبل الشهادة بتوفر 9 شروط. تخيلوا: أن يكونوا 4، وأن يكونوا ذكوراً أحراراً عدولاً مسلمين، أن يصفوا الزنا وصفاً صريحاً ينتفي معه أي احتمال آخر، فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. 7، أن يشهدوا بذلك في مجلس واحد، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم مجلسه كانوا قذفه ووجب عليهم حد القذف. 8، أن يعينوا مكان الزنا وزمانه، وذلك لئلا تكون شهادة أحدهم على غير الفعل الذي شهد به الآخر. 9، أن يعينوا المزنية بها إن كانت الشهادة على رجل، أو الزاني إذا كانت الشهادة على امرأة، وذلك لنفي احتمال أن تكون الموطوءة زوجته وأمته، أو الواطئ لها هو زوجها وسيدها. وهذه الشروط منها ما هو مجمع عليها وهو أكثر، وبعضهم محل خلاف، لكن هذا هو الراجح فيها، أنه لا بد أن توفر هذه الشروط 9. لكن مع ذلك لم يثبت الزنا بالشهادة على مر التاريخ الإسلامي كله، لم يثبت ولا مرة واحدة. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يثبت إلى زمانه، ولم يذكر العلماء أنه ثبت إلى يومنا هذا، سبحان الله. لماذا؟ حتى لا يكون الرمي بالزنا سهلا على الحاقد الحاسد أو المتعجل المتهور، فإذا أراد أن يحطم شخصا شهد عليه بالزنا، أو ربما أيضا إذا قيل أين الشهود 4، جمع أناسا لا يخافون الله وجاءوا يشهدون، حتى لو جاءوا واجتمعوا وشهدوا أنه يعني فعل الزنا بهذه المرأة في مكان واحد وزمان واحد، وأنه زنا يعني صريح، من الشروط أن يروا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. هل هذا يمكن؟ هل هذا يمكن؟ إلا لو دخلوا بين بطنه وبطنها يمكن. طيب، قد يقول قائل: إذا كان هذا لا يمكن أن يثبت ولم يثبت فعلا، لماذا جعله الله عز وجل وسيلة إثبات؟ سبحان الله، شوف حكمة الشارع. يقول العلماء: الحكمة والعلم عند الله، حتى لا يأتي إنسان مستهتر منزوع الحياء قليل الأدب فيقول: أصل الزنا لا يثبت إلا بالإقرار، وأنا الآن سأزني بهذه المرأة وفي السوق والناس ينظرون إلي، ولن أقر عند الحاكم، إذا سألني أقول: لا، لم أفعل. في هذه الحال نقول: نعم، لو فعل لا جاء الناس و فعلا رفعوه عنها ورأوا ذاك منه منها، يعني فتكون المسألة مكشوفة. ولهذا سبحان الله جعل الله عز وجل الاحتياط في إثبات الزنا وسيلة لحفظ الأعراض، ولا يتخذ المتعجلون وأهل الحسد والظلم ذلك وسيلة لإفساد الأعراض واتهام الناس بغير حق. أيضا مما شرع يا أخوان وجوب مدافعة الصائل على العرض، وهذه حسنة عظيمة من حسن هذا الدين، كما ذكرت في بداية حديث: من قتل دون عرضه فهو شهيد. والإنسان إذا أراد شخص أن ينتهك عرضه بنفسه، هو أن يغتصبه أو يزني بأحد من أهله ومحارمه، بل أن ينتهك عرض مسلمة، فإنه يجب عليه مدافعته، وإن لم يندفع شره إلا بالقتل فيقتل، ودمه هدر، ودمه هدر، وهذا بإجماع العلماء. أخيرا أيها الأحبة، سد الذرائع المفضية للتعدي على العرض، وهذا أيضا باب واسع حقيقة وطويل، ذكرت منه 7 مسائل سأحصدها باختصار. الأول: وجوب الحجاب على المرأة. الثاني وجوب غض البصر عن المحرمات، الثالث وجوب الاستئذان لدخول البيوت، الرابع تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، الخامس تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، السادس تحريم سفر المرأة من دون محرم، السابع نهي المرأة عن كل ما يسبب الفتنة بها. انظروا عظمة هذا الدين يا أخوان، شيء عجيب، كل هذه الأشياء شرعت لأجل حماية الأعراض والدفاع عنها وجعل سدود منيعة تمنع من انتهاكها والتعدي عليها. الأول من هذه يعني الذرائع التي سدها الشارع إيجاب الحجاب على المرأة، وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع والمعقول، وقد ذكرت فيها أدلة كثيرة حقيقة لا يتسع المجال لها، لكن يكفي بهذا آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله أكبر يا أخوان. يقول: لبسها الجلباب وهي بمنزلة العباء، الثوب الذي يغطي الجسد كله وغير الخمار يغطي الجسد كاملا، أدنى يعني أقرب أن تعرف بالعفة والحياء والحشمة فلا يطمع بها ذوي القلوب المريضة، وأن تعرف أيضا أنها حرة وليست أمة الناس يتجرؤون عليها عادة. ولذلك الأمة في الأصل يجوز كشف وجهها وشعرها إلا إذا كانت جميلة فاتنة فيجب عليها أيضا تغطية وجهها وشعرها كالحرة. سبحان الله. فذا قوله أدنى يعرفن يفيد أمرين: أنها حرة، والحرة يعني لها هيبة عند الناس ويعرفون حشمتها وعفتها، والثاني أيضا يعرف أنها بأنها عفيفة وصالحة ولا ترضى بالزنا فلا يطمع بها ذوو القلوب المريضة. قد يأتيك إنسان يعني يجادل ويماحك يقول المقصود بهذا فقط هو العبات من دون تغطية الوجه. نقول سبحان الله، الآية تكذب هذا القول حقيقة وترد عليه، لأن الله عز وجل قال: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جليبيهن. وبإجماع العلماء أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهن تغطية وجوههن وسائر أجسادهن، هذا لا خلاف فيه بإجماع العلماء. والله عز وجل قرن بناته عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين بأزواجه، فالحكم واحد. المقصود بذلك إذن تغطية الوجه، وهذا أيضا دل عليه قول عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ثم علل بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بل أعجب من هذا قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تخيل، يعني لا تظهر رجلها قدمها، بل لا تعلن عن الخلخال الذي في قدمها، فكيف بكشف الوجه والصدر والنحر والشعر الذي مع الأسف تتساهل به بعض المسلمات. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث، وقد ذكرت في هذا يعني أطلت فيه الكلام فيه، لكن الوقت لا يسمح الآن لأن أفصل فيه، لكن يعني أذكر لكم حديث عائشة رضي الله عنها، يعني تقول: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، الخمار الذي يغطى به الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا يدل على أن النقاب كان معروفا أيضا في زمانهم لمن احتاجت إليه. أيضا مما شرعه الله عز وجل من الوسائل لحفظ الأعراض وقطع الاعتداء عليها إيجاب غض البصر على المؤمنين والمؤمنات: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. حتى المرأة الأصل أنه يجوز لها أن تنظر للرجال، ولو كان يحرم عليها لوجب على الرجال أن يتحجبوا من النساء، لكن بشرط أن لا يكون نظرها إلى هذا الرجل الأجنبي نظر تمتع وشهوة، فإن كانت تنظر إليه نظر تمتع وشهوة فإنه لا يجوز لها النظر إليه ويجب عليها غض بصرها. يعني الأحاديث أيضا في هذا كثيرة: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والكلام حقيقة عن غض البصر وفوائده وثمراته وعن خطورة أيضا يطول. وصدق القائل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وسبحان الله، النظر الحرام عقوبة معجلة سبحان الله في الدنيا قبل الآخرة، مع ما لصاحبه في الآخرة إن لم يتوب. سبحان الله، إطلاق البصر في الحرام، تجد أنه يسبب الهم والغم والنكد وضيق الصدر وعدم القناعة بين يديه. قد يكون بين يديه من امرأة من أجمل النساء وأصلحهن وأتقاهن وأعفهن، فيزهد فيها بسبب إطلاق بصره في الحرام، مع ما يترتب عليه من نقص الإيمان ورقة الدين ومن حرمان العلم النافع وحرمان الخشوع في الصلاة وسواد الوجه وقلة التوفيق، كل ذلك بسبب إطلاق البصر. فكيف إذا كان يطلق بصره ليس في النظر للنساء الأجنبيات بل في النظر إلى الزنا واللواط والشذوذ الجنسي الذي انتشر اليوم مع الأسف عبر المواقع وفي المنتديات وفي الإنترنت وعبر الهواتف، شيء حقيقة تقشعر له الأبدان. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. وصدق القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. غالب سبحان الله من يتساهل بالنظر الحرام أنه يقع فيما هو أفحش منه، سيجره إلى المغازلة والمعاكسة أو الدخول في هذه المواقع الإباحية المحرمة، وتبدأ المعاكسات والمغازلات عبر الإنترنت نسأل الله العافية، ثم عبر الاتصال المباشر، ثم يحصل ربما اللقاء، ثم الزنا والعياذ بالله. وصدق شوقي حين قال: فاتقوا الله في العذارى، فالعذارى يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه خطوات الشيطان سبحان الله، كل واحدة تجر إلى ما هو أكبر وأفحش منها. أيضا مما شرعه الله عز وجل لحفظ الأعراض تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، وهذا أيضا جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ميمة بنت رقيق رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من أنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن نشرك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا ورجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: فيما استطعتن وأطقتن. إلى أن قلنا: هلما نبايعك يا رسول الله، يعني ابسط يدك نبايعك كما يفعل الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة. وفي رواية الإمام أحمد قال: إني لا أصافح النساء، ولم يصافح منا امرأة، مع أن الحال تستدعي المصافحة، البيعة تستدعي المصافحة، فتركه لها عليه الصلاة والسلام في موضع يدعو إليها يدل على أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم بعصمة الله وأتقى الخلق لله وأخشاهم له، ومع ذلك لم يفعل. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: والله ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وفي حديث اختلف في إسناده وقد حسنه جمع العلماء وهو حديث حسن، قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أهون عليه من أن يصافح امرأة لا تحل له، نسأل الله العافية. أيضا تحريم مما شرع تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فكيف يا أخوان بمن يختلط بالمرأة ويخلو بها كل يوم في مكان العمل والدراسة؟ تجد هذا مع الأسف في بعض الشركات، رجل وامرأة في مكتب واحد، ماذا تتوقع؟ كل يوم هو وإياها والباب مغلق، يحضرهم الشيطان والعياذ بالله. ولو كان الإنسان أتقى الناس فإنه والله معرض للفتنة. يقول الإمام سعيد المسيب وقد بلغ 80 من العمر وسقط حاجباه على عينيه من الكبر، قال: والله لو تمنوني على بيت مملوء ذهبا لوجدتني أمينا. يقول: أعرف نفسي الحمد لله في العفة عن المال الحرام، ولو تمنوني على امرأة خرماء سوداء لما أمنت على نفسي. لا إله إلا الله. وهو من هذا الإمام الجليل العابد الزاهد رضي الله عنه. ولهذا لا تقل: والله أنا الحمد لله تقي، والمرأة صالحة وتقية، ولن يحصل بيننا شيء. اعرف أنك وقعت في الفتنة، وقل من ينجو إن فعل ذلك، خاصة من تكرر منه، نسأل الله العافية والسلامة. وفي حديث جابر قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. حسبك شرا بهذا المجلس أن جليسه هو الشيطان. أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. شوف حديث عظيم يا أخوان. قال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله، الأحماء هم قرابة الزوج والأختان قرابة الزوجة. أفرأيت الحمو الذي عادة يدخل على بيوت قرابته ولا يستنكر؟ قال: الحمو الموت. لماذا؟ لأنه فعلا يدخل على بيت أخيه أو ابن أخيه أو ابن أخته ولا يستنكر الناس الجيران وغيرهم دخوله، أحد من أهل البيت من المحارم. فإذا كانت المرأة وحدها فهذا هو الموت الزؤام، هذا هو الموت الزؤام. ولهذا لا يجوز التساهل في الأمر. وتعجب أن بعض الناس أحيانا يخرج يترك أخاه مع زوجته في بيت واحد ويقول: الحمد لله أعرف أخي إنسان صالح وتقي وزوجتي كذا. يا أخي أنت تفتن أخاك وتفتن زوجك، ولو كانوا أتقى الناس فاتق الله فيهم وفي نفسك. أيضا مما شرع تحريم سفر المرأة من دون محرم، وهذا أيضا ورد في حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أنه لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم معه. وتعرف الحديث من عباس أيضا في الرجل الذي قال: فإن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا، قال: اذهب فانطلق. قال: انطلق فحج مع امرأتك، مع أنه الآن سجل تعين عليه الجهاد. أمره بما هو أوجب، وهو أن يذهب محرما مع امرأته. أخيرا مما بقي: نهي المرأة عن كل ما يسبب الفتنة بها، وهذا يشمل ثلاثة أمور. أولا الخضوع النهي عن الخضوع بالقول، والثاني نهيها عن الخروج إلى الأجانب وهي متعطرة، والثالث نهي المرأة عن التبرج في لباسها. يقول الله عز وجل: إن اتقيتن، يعني إذا كنتن تقيات تخفن الله عز وجل، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهى عن الخضوع بالقول، ثم بين العلة، وهو أن خضوع المرأة في قولها وتكسرها وتغنجها مع الرجال الأجانب يسبب طمع ذوي القلوب المريضة بها وتجرؤهم عليها وشعورهم أنها مستعدة والعياذ بالله للفعل الفاحشة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم قد يظن بعض الناس أن المشروع المرأة أن تخشن الحديث إذا تكلمت مع الرجال الأجانب، وهذا رأيته من بعض النساء مع الأسف، وهذا جهل عظيم، وهذا غير صحيح. أخذوا بأول آية ونسوا بقيتها، لأن الله قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ثم قال: وقلنا قولا معروفا. تكلم مع الرجل الأجنبي بكلام معتدل، لا خضوع فيه ولا لين ولا غلظة ولا تخشين، هذا هو المنهج الشرعي. تتكلم بكلام جاد ومعتدل، وتقتصر أيضا على موضع الحاجة، لا تتوسع في الحديث. أيضا الأمر قبل الأخير نهي المرأة على الخروج إلى الأجانب وهي متعطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. تخيل هذا وهي خارجة إلى المسجد، إلى المسجد، والله عز وجل قال: خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مع ذلك المرأة نقول لا يجوز أن تتعطر حتى وهي تذهب للصلاة، حتى في صلاة العشاء وهي لا تعرف في ظلام الليل لا يجوز أن تتعطر، لأن رائحة المرأة الطيبة تلفت نظر الرجل إليها، وهي مما يثير الفتنة ويحرك كوامن الشهوة في النفوس. سبحان الله، شوف كيف جفف الله منابع الفتنة من أصلها، وحمل أعراض بتحريم كل وسيلة قد توصل إليها. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أيما امرأة استعطرت، يعني تعطرت، ثم مرت على رجال ليجدوا ريحها فهي زانية، والعياذ بالله، فهي زانية، لأن هذا مما يدعو إلى الزنا. أخيرا وهو آخر الوسائل، نهي المرأة عن التبرج في لباسها: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا يشمل التبرج في اللباس أو في المشي، كما قال عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كما شرع لنا هذه الأحكام المباركة الحامية لمصالحنا أن يوفقنا للالتزام بها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا ودماءنا وأموالنا، ومن أراد بنا سوءا فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره، اللهم اكفناه بما شئت إنك أنت القوي المتين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.